تهدي إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم
كتاب الله والحمد لله وهو الآن في الطريق إن شاء الله سيخلص القرآن. فنحمد الله سبحانه وتعالى. انظروا يا إخواني، يعني حفظ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يسر، فإخوانه أتوا قبل ممكن سنتين أو سنتين ونصف أو ثلاث، فالآن الحمد لله هو ثابت الستة والخمسة قد حفظوا القرآن، فالكتاب والسنة سهلة. فإن شاء الله الآن مع الأخ مقبل الحاسي فليتفضل يقرأ. وإن شاء الله المتكلمون الذين سيتكلمون، يعني بعد الأخ مقبل الذي سيحاضرون من العلماء ومطلبة العلم، فنرجو منهم لا يطولون لأن المتكلمون كثير. فبعد الساعة إن شاء الله من قام من قلنا له يقوم فيتكلم في الساعة. وجزاكم الله خير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون.
ويجزك الله الأخ مقبل خيرا، وبارك الله فيه وبارك في علمه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا ويزده من الخير. طيب المتكلمون
الآن
وبعد المغرب وبعد العشاء أيضا، منهم الأخ عقيل بن محمد إن شاء الله سيتكلم الآن هو الواحد، الثاني محمد الإمام اسمه، الثالث عبد الله الحاجري، الرابع مقبل بن هادي الواجع اسمه. يعني إن شاء الله الآن يعني بعض الإخوان قبل المغرب سيتكلمون الأربعة، محمد بن سالم إذا بقي وقت الزريدي، عبد العزيز البرعي، عبد المصور المعافري، عيسى المعافري، عثمان ابن العثمي، نعم عثمان العثمي، خالد بن احمد صاحب ماويه، ناصر الزبيدي، محمد بن صالح المحويدي. وان شاء الله الان الى كلمه الفاضل او الاخ عقيل بن محمد فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة في الله، في أمواج من الفتن والبدع والضلالات يعيش المسلم غريبا بين أهله، ويعيش غريبا في قريته، ويعيش غريبا في وطنه كله. وهذه سنة من سنن الله عز وجل، وإن الداعية إلى الله ينبغي عليه أن يتحلى بالصبر وأن يتحلى بالحلم، ولا يضيق صدره إذا انفض الناس من حوله أو إن خالفه الناس. فللداعية إلى الله وللمتمسك بشرع الله أسوة حسنة في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يبعث النبي يوم القيامة ومعه الجماعة من الناس، أي الرهب، ويبعث النبي ومعه الرجل والرجلان، ويبعث النبي وليس معه أحد. وإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لاقوا ألوانا وأصنافا من العداء ومن الإيذاء، ولكنهم مع هذا كانوا يقدرون على قومهم مع كفرهم بالله وإشراكهم بالله عز وجل وعبادتهم للأوثان، ولكنهم كانوا يتحلون بالصبر وبالحلم مع هؤلاء الناس. وما من نبي إلا وعودي من أجل دعوته ومن أجل تمسكه بدين الله عز وجل. فقد كسرت رباعية النبي عليه الصلاة والسلام في يوم أحد، وهو عليه الصلاة والسلام يقول: كأني أنظر إلى نبي من الأنبياء رجمه قومه حتى أدموه، وهو يقول:
اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هكذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولكن الذي ينبغي للمؤمن ألا يكون في عداد العوام الذين لا يفرقون بين الحق والباطل. ويجب على المؤمن الحق أن يتميز عن غيره وأن لا يكون من أتباع كل ناعق. فالفتن موجودة في كل مكان، ولكن المؤمن بأفعاله وأقواله يغافل هؤلاء الناس ويظهر براءته من هؤلاء الناس. ولنا أسوة حسنة في إبراهيم عليه الصلاة والسلام وفي نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا بعد البيان وبعد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبحسب المصلحة التي يترتب عليها هذا الفعل الذي سيفعله هذا المؤمن الثابت على دينه. أيها الإخوة في الله، إن المسلم في أي موضع كان وفي أي بقعة كانت لا بد أن يوجد له أعداء، ولا بد أن يوجد في ذلك المجتمع الذي يعيش فيه لا بد أن توجد الضلالات والخزعبلات، بل ولا بد أن يوجد الكفر إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. إذن فما هو موقف المسلم في مثل هذه الحالات؟ موقفه هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وكما أمر الله سبحانه وتعالى، بل كما وضح لنبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلا بد من الدعوة إلى الله، ولا بد من التبيين الناس، ثم بعد ذلك يكون هنالك ما يسميه أهل السنة والجماعة الولاء والبراء. الولاء للمؤمنين والبراء من المشركين ومن الكافرين ومن المبتدعين ومن الضالين. هذا من جملة معتقد أهل السنة والجماعة، أنه لا بد أن يتميز المؤمن عن غيره من الناس، فلا بد أن يظهر عداوته للكفر، ولا بد أن يظهر عداوته للبدع وللضلالات والخرافات والخزعبلات. ولذلك ربنا عز وجل كان ربنا سبحانه وتعالى يضرب لنا الأمثال في إبراهيم ويجعل لنا الأسوة فيه أن نتأسى فيه، إذ قال لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. تبرأ منهم وتبرأ من آلياتهم وتبرأ من طريقتهم، ولكن هذا متى كان؟ بعد أن دعاهم إلى الله ووضح لهم بالدليل وبالحجة من عند الله سبحانه وتعالى. فلما أبوا ورفضوا وأصروا على ما هم عليه، وكان في بداية دعوته عليه الصلاة والسلام إلا أنه أعلن براءته من طريقتهم التي يسلكونها، وأعلن براءته حتى عن أبيه وعن أقرب قريب إليه أعلن براءته. وهكذا المؤمنون أعلنوا براءتهم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هكذا فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهكذا فعل أتباعه المؤمنون. تبرأوا من قومهم، تبرأوا من آبائهم وأمهاتهم، وتبرأوا من كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وهكذا في بداية الأمر كما حكى الله عز وجل عنه في سورة الأنعام، لما كان الناس يعبدون الكواكب ويعبدون الأصنام، بدا له كوكب فقال: هذا ربي. ثم بدا له كوكب بعد أن أفل الثاني، بدا له قمر، ثم بدا له الشمس. فلما رأى أن كل واحد يذهب ويزول ويأكل، قال: لا أحب الآكلين، وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. توجه إلى الله بقلبه وآمن بالله سبحانه وتعالى الذي خلق هذه السماوات وخلق هذه الكواكب، وما هي إلا طائعة لله سبحانه وتعالى. أيها الأخوة في الله، إن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الحب في الله والبغض في الله من أوسط عرى الإيمان، فلا بد أن تحب المؤمنين بما عندهم من إيمان وأن تواليهم بما عندهم من إيمان لوجه الله عز وجل، وأن تتبرأ من الكفرة والملاحدة، وأن تتبرأ كذلك من أهل الزيغ ومن أهل الضلالة ومن أهل البدع لما عندهم من الضلالات ومن الإلحاد ومن الكفر. هكذا عباد الله، هذا من معتقد أهل السنة والجماعة. كذلك ينبغي على المؤمن أن يكون معتدلا في هذا الباب، ينبغي عليه أن يكون معتدلا، فلا يجوز لأحد أن يعادي مؤمنا لأنه خالفه في طريقته عداء كليا، ولكن ليكن هذه المعاداة وهذه المفاصلة بقدر ما عنده من المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. أما ما دون ذلك مما يوافق شرع الله فإنك تحبه وتواليه لما عنده من الخير وتنصره لما عنده من الخير، ولا يجوز لك أن تخذله بحال من الأحوال. فينبغي على المؤمن أن يكون معتدلا في هذا الباب، وأن لا يكون طرفي نقيض، وأن لا يكون طرفي نقيض، إما أن يوالي من وافقه ومن هو على نهجه ومن هو على طريقته الولاء الكامل، ويبغض بقية المؤمنين ممن هم ليسوا على شاكلته، فهذا تميع أيما تميع. وآخر لا يفرقون بين إنسان مخالف وبين إنسان تقي مؤمن، وهذا أيضا طرفي نقيض. وكما قال القائل كلا طرفي قصد الأمور جميم، فلا بد من الاعتدال في هذا الأمر، أن توالي المؤمنين وأن تحب المؤمنين لما عندهم من الخير، وأن تنصرهم جميعا من دون استثناء لما عندهم من الخير، وأن تبغض ما عند أي إنسان منهم من المخالفات والخزعبلات وربما البدع، ولكن ليكن ذلك بقدر. ولا بد قبل هذا أيضا من الدعوة إلى الله ومن التبيين للناس لتبين لهم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك إن أبوا وأصروا فتأتي بعد ذلك لمعاداة من خالف شرع الله والموالاة من أحب الله وأحب شرعه واستقام على طريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كان مع عدائه للكفر لكفار قريش ومع ما عادوه وآدوه، إلا أنه كان يأتي إليهم ويخالفهم ويوضح لهم ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، وكان عليه الصلاة والسلام لا ييأس من رحمة الله، كيف لا وهو المبعوث رحمة للعالمين، بعثه الله رحمة للعالمين. وكان عليه الصلاة والسلام كان ربما انصرف عن المؤمنين الذين يحبون الخير ويأتون إليه، وينصرف إلى كفار قريش يطمع أن يهديهم الله تعالى الإسلام، فتأتي معاتبة الله سبحانه وتعالى له، عبد وتولى أن جاءه الأعمى إلى آخر الآيات، يعاتبه الله سبحانه وتعالى لأنه ترك هذا الذي جاء إليه يسعى ويبتغي الخير. إذن لا بد عباد الله، لا بد من الدعوة إلى الله، ولا بد أيضا من التبيين للناس ومن التبيين لكل من عنده لبس ولكل من عنده انحراف عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن هذه المفاصلة أو هذا البراء أيضا ينظر الداعية إلى الله عز وجل إلى المصلحة التي تترتب على هذه المفاصلة، إما أن يكون هذا الإنسان، أنا أضرب مثلا فقط، يكون هذا الإنسان عنده بدعة من البدع فيجب عليك أن تبين له بدعته، لكن هذا الإنسان إما أن يكون داعية إلى بدعته وإما أن تكون البدعة محصورة عليه، فإن كانت محصورة عليه فعليك أن تنصحه وألا تعيره بين الناس، أن تنصحه وأن تذهب إليه وأن تبين له، فإن اقتنع بما هو عليه فذلك ما كنا نبغي، وأما إن لم فلتنظر، إذا كان داعية ويدعو الناس إلى بدعته ويضلل على الناس في جهاده البدعة التي يدعو إليها ويرتكبها فلا بد أن تبين للملأ، لا بد أن تبين للناس على مسمع، على مسامع الناس جميعا، من أجل أن تبرأ ذمتك بين يدي الله عز وجل. وأما إن كنت تعلم أن هذا الرجل متكبر متغطرة، بحيث لو نصحته ودعوته إلى الله لأصبح داعية إلى بدعته، ففي هذا الأمر ففي هذه الدعوة التي ستدعوه إليها أو ستنتقل بعد ذلك إلى أن تتكلم فيه في الناس وفي المجامع، إن كان يؤدي هذا إلى ما هو أضر مما كان عليه فلتقصر دعوتك عليه، ولا تجعله يرتكب أمرا مخالفا لشرع الله ويكون داعية إلى بدع وإلى ضلالات. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فمن هؤلاء من يدعو إلى أن يذبح لغير الله، ومنهم من يدعو إلى الطواف حول القبور، ومنهم من يدعو إلى شرك وإلى كفر مخرج من دين الإسلام. فلا بد عباد الله من معرفة هذا الأمر معرفة جيدة. والوقت لا يستدع ولا يسمح لأن يتكلم بتشعب حول هذا الموضوع، ولكن لله الحمد إن العلماء رحمهم الله وجزاهم الله خيرا ما زالوا يكتبون في هذه المواضيع. ومن أحسن ما كتب في هذا الموضوع فيما أعلم الولاء والبراء للقحطاني حفظه الله تعالى، وهذا الكتاب موجود ويباع في الأسواق، بل قد رأيت بعض الإخوة اشتراه منها هنا من عند الإخوة جزاهم الله خيرا. فعلى كل واحد أن يقتني هذا الكتاب وأن يقرأ ما فيه من فوائد ومن عبر ومن عظات، وليكن بعد ذلك معتدلا في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.
الله الأخ عبيد خيرا وبارك الله فيك. والآن إن شاء الله إلى كلمة الأخ محمد الإمام فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الحمد لله أيها الإخوة الكرام الذي وفقنا للقاء بكم، إنها نعمة عظيمة من نعم الإسلام. أيها الإخوة، أسأل الله ألا يجعل جلوسنا وبقاءنا وذهابنا ومجيئنا إلى هذا المكان وإلى غيره من أماكن الدعوة والخير هباء منثورا. أريد من هذا كله أن الذي وصل إلى هذا المكان يحرص على الفائدة حتى لا يأتي ويرجع ولم يستفد فائدة كبيرة. فالمسلم دائما أيها الأخوة يغتنم الطاعة في أي وقت كان، وما وجدنا على وجه هذه الأرض إلا لنستغل الدقائق والأنفاس فيما يرضي الله جل وعلا، ولندعو أنفسنا وإخواننا كلهم إلى ما علمنا رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى وسلم. الموضوع أيها الأخوة أظنه من المواضيع الهامة، موضوعي هو موضوع الأخوة الإسلامية، ولكن أريد من كل أخ أن يساعدني بسمعه وأن يساعدني بقلبه، لأني كما تعرفون ضعيف، لا أستطيع أن أعبر وأتكلم بكلام واضح. مسلم أن يتنبه لعله يخرج بفائدة صغيرة. أيها الأخوة، من ركائز دين الإسلام، من قواعد دين الإسلام الأخوة الإسلامية، احفظوها من ركائز دين الإسلام وقواعده التي قام عليها الإسلام، الأخوة الإسلامية. الأخوة الإسلامية هذه الشرع جعلها وحرص عليها وشدد عليها، ووجدت قبل أن توجد الزكاة والحج والصيام، الأخوة الإسلامية. فلهذا أقول لابد لكل واحد منا أنه يوسع النظرة في هذا الباب ويقرأ كثيرا في هذا الباب، لأن الأخوة الإسلامية درع حصين له. من كان يمتلك الإخوان المسلمين الصادقين ليس بفقير وليس بمفرد ولا وعيد وليس بمهزوم إن شاء الله، بل إن هذا الأخ الذي يمتلك الإخوة إنه قوة لها صولتها وجولتها في الحياة، لأن الأخوة الإسلامية لها منافع وفوائد عظيمة جدا لا يعرفها إلا من عاد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والكلام سهل والسماع سهل، لكن العمل. الكثير من الناس من يصل عليه أن يسمع وأن يقرأ، لكن عند العمل يكون مفلسا. فأنا لا أريد أن تسمع الكلام والمواعظ وتبقى بعد ذلك مفلسا من العمل. أريد ما أراده الله لك وما أراده الله للبشرية جمعا، أنك إذا سمعت حقا أو دعيت إلى حق فلتقل سمعنا وأطعنا، وإذا أمرت أو حذرت من باطل فلتقل سمعنا وطعنا وتبنا وعدنا إلى ربنا جل وعلا. وندخل في الموضوع. رب العزة يجعل الأخوة نعمة عظيمة جدا. فلهذا أيها الأخوة، ما تمسك أحد بشيء بعد القرآن الكريم والسنة النبوية كما يتمسك بأخوة أخوانه ويحرص عليها. قال عز شأنه: فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة فأن حفرة من النار على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ترك الأخوة حفرة يقع فيها المسلم من حفر جهنم، ولو صلى وزكى وصار وعمل ما عمل من الطاعات إلا أنه يتلاعب ويجهل كثيرا من أمور هذا الباب. إذا يا أخي الإسلام، احرص على هذه الأخوة واحرص على جمعها وعلى بقائها من الشتات، لا تتشتت عليه الأخوة الإسلامية. لهذا يقول الشاعر: احرص على حب القلوب من الأذى فرجوعها بعد التنافر يصعب. اسمعوا الكلام: احرص على حب القلوب من الأذى فرجوعها بعد التنافر يصعب. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. كم من أخ فلت وفرط في أخيه فعاد ليتحصل عليه لم يستطع أن يتحصل عليه. لهذا يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: عليك بإخوان الصدق فعليك أن تلم الإخوة. لهذا يقول بعض السلف: أعجز الناس من لم يطلب له إخوان، وأعجز منه من ظفر بإخوانه ثم فرط فيه. اسمعوا كيف قال الأوائل في الأخوة. هذا قائلهم يجعل الأخوة سلاحا. نعم، لا تنتصر في المعارك إلا بوجود إخوانك،
الذين يقفون معك ويدافعون عنك وأنت عندهم أعز منهم وأنت أقدم من أنفسهم.
لهذا يقول القائل في هذا الباب في باب قوة الأخوة وأنهم سلاح لنا في الدنيا: أخاك أخاك فإن من لا أخ له كفاء إلى الهيجاء بدون سلاح. آخر يجعل الأخ ذخيرة للمعارك. يقول آخر: لعمرك ما مال الفتى بذخيرة ولكن إخوان الثقات الذخائر. فإذا أردت الذخيرة الحقيقية والقوة الحقيقية والسلاح الفتاك فليكن معك إخوة تحبهم وترحمهم وتتعاون معهم وتصبر على أذاهم وتتحملهم بقدر ما تستطيع. وهذا جرير يجعل الأخ ويقول في وصفه للأخ: وكأني بالأبطع من صديق لو رآني أصبت هو المصاب. انظر إلى بلغة الأخوة أنه يجعل إصابة أخيه إصابة في نفسه فلن يتحقق هذا الخير وتنتشر الدعوة وينتصر المسلمون على أعدائهم حتى يكون الأخ أحب إليهم من أنفسهم ومن أموالهم وأولادهم وأهلهم. لهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: إخواننا أحب إلينا من أهلينا وأولادنا لأن أولادنا وأهلنا يذكروننا في الدنيا وإخواننا يذكروننا في الآخرة. ويبين لنا ما هو الأخ أو من هو الأخ الذي يكون أخا الذي يعينك على الدين على طاعة الله عز وجل. ليس ذاك الذي يثبت، فهذا لا يجوز له أن يسعى في هذا، بل يجب عليه أنه يكون حولا ومناصرا ومؤيدا لأخيه المسلم في كل ما يرضي الله جل وعلا. وهذا آخر يقول: وكأني في المعاشر من أناس أخوهم فوقهم وهم عنده كرام. أخوهم فوقهم ينبغي إن أردتم أن تحققوا أخوة الإسلام أن تكون فوق كل شيء. الأخوة ينبغي أن تكون فوق المادة، أن تكون فوق المال وفوق الأهل وفوق الولد، وأن تجعل أخاك على رأسك وأن تجعله مقدما على كثير من الأمور. لهذا نزال الأخوة الصحيحة التي لا يزيد في العطاء ولا ينقص بمنعه. فمن كان يحب أخاه يوم أن يعطيه مالا ويبغضه يوم أن يمنعه، هذه ليست أخوة حقيقية، وإنما هذا الإنسان مستحيل يبحث بعد مصلحته فقط، لا هم له برعاية الإسلام ولا برعاية المسلمين ولا برعاية الأخوة التي علمنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر يصف الأخوة ويقول: وما المرء إلا بإخوانه كما تقبض الكف بالمعصم. لا خير في مرء لا خير في من لا يرتجى نفسه يوما ولا يؤمن منه الأذى. فالأخوة أيها الأخوة إلا أعظم من الساعد وأعظم من الكفين في النفع، مع أن كل واحد يرى من الضروري أن تبقى معه يداه، وإذا خسر واحدة أو خسر اثنتين شعر أنه قد خسر خسرانا كبيرا من أمور الحياة. فلهذا يوم أن نريد أن نتوصل إلى الأخوة التي جاء بها الإسلام لنرجع إلى ما كان على الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ولننظر كيف تحصلوا على الأخوة للناس. فهذا على سبيل المثال
ممن يصف لنا ماذا ينبغي لمن أراد أن يجمع الأخوان. قال: وهو النابغة الدبياني. وقبل هذا يقول الفضيل بن عياض: من أراد أخا بدون عيب لا يمكن أن يتحصل عليه. فالأخو عياض أخوة، لابد أن تكون له أخوات. هذا أمر ضروري من ضروريات الحياة ومن ضروريات البشرية. فمن أراد بأخيه أن لا يخطئ عليه بلسانه، وأن لا يقصر في خدمته وفي حقه، فليبحث له عن أخوة ليس وجودية على وجه الأرض. ولكن المطلوب أنك يوم أن تأخذ الأخ أنك تكسر عن زلاته وتعفو عن زلاته، ولا تكسر عليه من الانتقاد والانتقام ما دامت أنها زلات تحدث من بعد العفوات، لا من بعد التعمد ولا من بعد النهج وحب الشر وحب المخالفة. فعليك أن تصبر على من مثل هذا الأخ. ولهذا يقول الشاعر: وإذا كنت في كل الأمور معافلا صديقك لا تلقى الذي لا تعاتبه. لا تجد من لا تعاتبه بالكلية. ولننظر كيف طبق سلف الصالح هذه الأخوة. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما هاجر المهاجرون إلى المدينة الشريفة المدينة النبوية وكانوا لا يمتلكون مالا ولا يمتلكون سكنا ولا يمتلكون شيئا، هل رمى بهم إخوانهم يجلسون بدون شيء؟ لو تركوهم لحدث ما حدث، لكنهم آثرهم على أنفسهم. فلهذا هذا سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه من رجال الأنصار يأتي إليه عبد الرحمن ابن عوف لا يمتلك زوجة ولا يمتلك سكنة، فيقول له: يا عبد الرحمن إن لي زوجتين فاختر أيهما شئت وأنا أبلغها وأنت تتزوجها، وهذا مالي فخذ من مالي ما شئت. هذه الأخوة الصحيحة. لكن من كان يريد أخوة باللسان بدون تعب وبدون تضحية وبدون عطاء وبدون حماية ورعاية فقد لا يجد مثل هذا. لهذا كانت أخوة الصحابة لأنها كانت مبنية على أساس الإسلامي وعلى صدق مع الله وعلى إخلاص من أجل نشر هذا الدين. وهذا كما ذكر الخطيب البغدادي في كتابه التاريخ أن أبا حمزة السكري هو محمد بن ميمون كان له جار، فقال جاره: من يشتري مني بيتي بألفي درهم ويشتري مني جاري بألفي درهم؟ قال: لماذا ستبيع هذا الجار بألفي درهم؟ قال: لأنه جار صالح. جار صالح، فالإنسان يوم أن يجد الرجل الصالح الرجل التقي فعلي أن يتشبث به وعلي أن يحرص على بقائه. وهل لنا أن ننافس إلا في الإخوة الصالحين المتقين كما يقول أبو العتاهية في ديوانه: نافس إذا نافست في حكمة، آخر إذا آخيت أهل التقى، آخر إذا آخيت أهل التقى. فالإنسان بحاجة ماسة إلى أن يؤاخي المستقيم، وإذا وجدت منه زلة فلتعفو عنها كما يقول الطائر. يقول: وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شكل اللئيم تكرما. فالكريم اصبر عليه من أجل أن يكون ساعدك الأقوى، اللئيم اتركه ولا تحرص عليه. فلهذا قلنا إن هذا الرجل يبيع جاره بألفين بجانب البيت لأنه جار صالح. فلما سمع محمد بن ميمون السكري كأن جاره يريد أن يبيع الدار لأنه بحاجة إلى مال، أرسل له بأربعة آلاف درهم وقال له ابقى بك. اشتراه جارنا ليبقى بجانبه. وكذلك أيضا ما ذكره صاحب كتاب طبقات الحنابلة قال، قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وهو إمام أهل السنة والجماعة قال: لو كانت الأرض، لو كانت الأرض لقمة تصاغ وأخذها امرئ مسلم ووضعها في فم أخيه المسلم ما كان رسولا. انظروا يا أخوة أين بلغت الأخوة. يريد أن يعطي أخاه الدنيا كلها لأن الأخ أغلى من الدنيا كلها، لكن إلى الله المشتكى. هنالك من يفرطون في مثل هذا الباب. وهذا أبو سليمان الداراني رحمه الله يقول، الأخ يكون بإفريقيا والثاني يكون بسمرقند وهما أخوان. قيل له كيف؟ قال يدري الأخ إذا التقى بأخيه أن يعينه وأن يساعده وأن ينصره. ثم قال بعد هذا قال: وإني لألقم أخي اللقمة فأجد طعمها في حلقي، أجد طعمها في حلقي. الأخ يأكل اللقمة ولكن هذا لا يأكلها ولكنه يجد حلاوتها. لماذا؟ لأنه يقدمها لأخيه المسلم. وهذا آخر يقول: إني لألتقي بالأخي فأجد حرقه مسكا، يعني يوم أن يلتقي به ويسلم عليه. فالبعض من الناس من يتقدم عند أن يلتقي بأخيه وربما قد يكون عنده شيء من العرق فلهذا لا يسلم عليه بطيب نفسه وإنما هكذا بهزل. ولكن من قامت عنده الأخوة لن يتقدم من عرق أخيه لأن أخاه يصبح عنده أحلى وألب من المسكين. ولكن من لم يكن عنده أخوة فلو كان أخوه لو كان محصرا بأبقر العبر فإنه ما يزال يتقدد منه لأن التقدد ناتج عن قلبه وليس التقدد ناتج عن أن هذا الأخ يمتلع أن هذا الأخ يوجد في شيء من العام. وهذا سفيان، سفيانه يقول: إني لألتقي بأخي المسلم فأبقى شهرا كاملا عاقلا. نعم إن لقاءنا هذا أيها الأخوة لا يذهب سدى، لا نضيعه يوم أن نخالط المجتمع ونخالط الضائعين والتافهين. فلا بد أن يبقى لهذا المجتمع العظيم المبارك. وأسأل الله أن يجزي شيخنا خير الجزاء لأنه سبب في إيجاده، ولو لم يكن هو فإننا كنا سنكون متفرقين وكل واحد سيكون في بيته وبعد أحواله ومشاكله. لكن هذا اجتماع زاد إن شاء الله لكل مسلم، فعلي أن يجعل له قيمته وأن يحضر قلبه وسمعه ليستفيد من هذا الاجتماع. وهذا عبد الله بن عثمان شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: والله ما سألني أحد من إخواني حاجة إلا قمت بها بنفسي فإن تمت، وإلا قمت بها بمالي فإن تمت، وإلا استعنت بإخواني فإن تمت، وإلا استعنت بالسلطان. انظروا إلى أخوة تتفق الأخوة. لهذا الإسلام انتشر عند أن تكاتفوا وتعاونوا وكل واحد أصبح يشعر أن أخاه أقدم منه وأنه بحاجة إلى أن ينصره ويعينه ويسدد أعماله وأقواله وأحواله على وجود هذه الأرض. فلهذا أقول إن تطبيق الأخوة ليس محسوسا عندنا ولا ملموسا عندنا ولا ظاهرا عندنا، بل إننا نتعامل بالأخوة كما يتعامل أي مجتمع من المجتمعات إلا من رحمه الله جل وعلا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن مرآة أخيه المؤمن. من الذي يفتش لك عيوبك؟ من الذي يفتش لك العيوب ويريد لك الخير لا يريد لك الشر؟ أخوك المسلم. أما غيره فإن انتقد عليك لا يريد إلا أن يوقعك في حفرة. لهذا المسلم عليه أن يخضع لأخي المسلم وأن يقبل منه النصح وأن يقبل منه التعليم وأن يجعله ناصحا له، والناصح ينبغي أن يحرص على أخيه بنصح برفق وبإخلاص، وهذا الذي أراده الإسلام. أما من كان يحب التشهير فهذا أخوته ليست أخوة لك. هذا يقول الشاعر: إن الكريم الذي تبقى مودته يحفظ السر إن صافى وإن صرم. ليس الكريم الذي إن زل صاحبه نفس الذي كان من أسراره علما. فإن كان يوم أن يؤخيك لما تحدث منك زلة ولما تختصم معه في قضية ما، بعد ذلك يصبح وينفر كل ما كان عرفه من أخطائه، هذا ليس بأخ. الأخ الذي يؤاخيك اليوم وإذا وقع بينك وبينه شيء من الخلافيات ومن الخصومات لا يفضحك بين الناس ولا يشهره بما حدث، بل يسر ذلك ويكتم ذلك ويجعل الأخوة بقية. ولكن رضي الله عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إذ يقول: احذر من أخيك 1000 مرة واحذر من عدوك 1 مرة. إيش معنى هذا؟ معنى هذا أن أخاك أعلم بأخطائه وأعلم بأحواله، فإذا خاصمته وأصبحت عدوا معه وهو أيضا كذلك فإنه يستطيع أن يصبحك وأن يشبك وأن يسلط عليك مشاكل ومصائب كبيرة. بخلاف العدو فإنه بعيد ولا يعرف إلا الشيء القليل من أحوالك. فلهذا أقول: الحفاظ على الأخوة الإسلامية والرعاية على الأخوة الإسلامية والصبر على أن نكون متآخين جميعا ومتعاونين ومتناصحين ومتراحمين، ولن تستقيم لنا هذه الحياة، أعني حياة الإسلام وحياة الدعوة ونشر الدعوة، إلا إذا التزمنا بالأخوة وأعطينا هذه الأخوة حقها. لهذا يقول السيد الأولين والآخرين كما في الصحيحين: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. انظر، المؤمن للمؤمن، مش المؤمن لنفسه يأكل ويشرب ويدفع عن نفسه فقط، لا، أنت لأخيك، أخوك ينبغي لك أن تعطيه حقوقه. لهذا الإسلام شدد على بقاء الأخوة وضم من يريد أن يصدعها وأن يهدمها. لهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يظلمه ولا يقتله، بحسب العلم الشر أن يحقر أخاه المسلم. أسأل تقواها هنا ويشير إلى قلبه، نعم إن الذي يحتقر إخوانه المسلمين فمطلوب أن يطعهم وأن يعلمهم وأن يصبر عليهم، إنه قد جاء في شر عظيم مستطير. المسلمون اليوم متمزقون إلا من رحمه الله، متشتتون، لا تكاد تراهم يجتمعون، وإن اجتمعوا بأجسامهم قلوبهم متفرقة ليست متفقة، ليسوا مستعدين للتقارب والإصلاح والتعاون إلا من رحمه الله جل وعلا. إذا نتلقى هكذا، إذا كان أعداؤنا الذين هم كفرة لا يعملون إلا من أجل مصلحة الدنيا يتفقون ويجتمعون ويتحملون ما لا نتحمل من الأذى ومن التعب ومن النكد على وجه الأرض من أجل تحقيق مبادئهم، فلماذا لا نكون نحن أولى بأن نصبر وبأن نجتمع وبأن نتعاون وبأن نتناصح وبأن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر؟ فلهذا أيها الأخوة، لا أريد أن أطيل في هذا الموضوع، ولكن أريد من كل مسلم أن يفهم حقيقة الأخوة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يقول التابعي العظيم، يقول: إذا جفاك إخوانك فاعلم أنك قد وقعت في ذنب، فتب إلى الله من ذنبك، وإن رأيت إخوانك يحبونك واعلم انك قد عملت بطاعه الله جل وعلا. فاقول من جمله التلجق والتشتت قد يكون بسبب المعاصي التي تقع من قبلنا ونحن لا نشعر ولا نتنبه لها. فلهذا الله عز وجل هو الذي يجمع هو الذي يؤلف هو الذي يدفع القلوب بعضها مع بعض ويعين المسلمين اذا رجعوا اليه. وما احوجكم يا ايها الاخوه في هذه الايام الى تحقيق الاخوه والى اظهارها بالساحه والعمل بها والى الصبر والى الثبات والى التحمل والى التجمد. لاننا نعيش في عصر التكتلات وفي عصر التجمعات وفي عصر اراده الحداد للاسلام. يعني تكاد ان تقول ان هذا العصر من العصور التي لم يشهد الاسلام مثلها. لان الاعداء تكاتفوا من مشرق الارض من طرف روسيا ومن غرب امريكا الى هنا على ان يزيلوا هذا الاسلام. ولكن والله ثم الله لو صدقنا مع الله اننا بحمد الله مسرورون. وانا واثق بربي جل وعلا انه لن نضيع هذا العامل ولن نجعل للكافرين سبيلا على المؤمنين. اذا صدقوا مع الله واذا تابوا الى الله من اعمالهم التي تخالف شرع الله فانصحكم باخلاص العمل والتوبه الى الله والرجوع الى الله وزياده الاعمال الصالحه. فتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب. وجزاكم الله خيرا واسال الله ان يجعل كلمتي نافعه لي اولا ونافعه لكم. والسلام عليكم ورحمه الله.
جزا الله الاخ محمد خيرا.
الى عذاب السعير يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر
الولد هذا خيرا
هو عصام وهو سادس ستة، وأخوانه الخمسة قد حفظوا كتاب الله والحمد لله، وهو الآن في الطريق إن شاء الله سيخلص القرآن. فنحمد الله سبحانه وتعالى. انظروا يا إخواني، يعني حفظ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يسر، فإخوانه أتوا قبل ممكن سنتين أو سنتين ونصف أو ثلاث، فالآن الحمد لله هو سادس ستة والخمسة قد حفظوا القرآن، فالكتاب والسنة سهلة. فإن شاء الله الآن مع الأخ مقبل الحاسدي فليتفضل يقرأ. وإن شاء الله المتكلمون الذي سيتكلمون، يعني بعد الأخ مقبل الذي سيحاضرون من العلماء ومطلبة العلم، فنرجو منهم لا يطولون لأن المتكلمون كثير. فبعد الساعة إن شاء الله من قال من قلنا له يقوم فيتكلم في الساعة، وجزاكم الله خير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون.
يجزاك الله الأخ مقبل خيرا وبارك الله فيه وبارك في علمه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا ويزده من الخير. طيب المتكلمون
الآن
وبعد المغرب وبعد العشاء أيضا منهم الأخ عقيل بن محمد إن شاء الله سيتكلم الآن هو الواحد. الثاني محمد الإمام اسمه. الثالث عبد الله الحاجري. الرابع مقبل بن هادي الواجعي. يعني ان شاء الله بعد الاخوان قبل المغرب سيتكلمون الاربعه. محمد بن سالم اذا بقي وقت. الدريدي عبد العزيز الفرعي. عبد المصور المعافري. عيسى المعافري. عثمان ابن العثمي. نعم عثمان العثمي. خالد بن احمد صاحب ماويه. ناصر الزبيدي. محمد بن صالح المحويدي. وإن شاء الله الآن إلى كلمة الفاضل أو الأخ عقيل بن محمد فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الإخوة في الله، في أمواج من الفتن والبدع والضلالات يعيش المسلم غريبا بين أهله ويعيش غريبا في قريته ويعيش غريبا في وطنه كله. وهذه سنة من سنن الله عز وجل. وإن الداعية إلى الله ينبغي عليه أن يتحلى بالصبر وأن يتحلى بالكل ولا يضيق صدره إذا انفض الناس من حوله أو إن خالفه الناس. فللداعية إلى الله
وللمتمسك بشرع الله أسوة حسنة في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يبعث النبي يوم القيامة ومعه الجماعة من الناس، أي الرهب، ويبعث النبي ومعه الرجل والرجلان، ويبعث النبي وليس معه أحد. وإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لاقوا ألوانا وأصنافا من العداء ومن الإيذاء، ولكنهم مع هذا كانوا يقدرون على قومهم مع كفرهم بالله وإشراكهم بالله عز وجل وعبادتهم للأوثان، ولكنهم كانوا يتحلون بالصبر وبالحلم مع هؤلاء الناس. وما من نبي إلا وعودي من أجل دعوته ومن أجل تمسكه بدين الله عز وجل. فقد كسرت رباعية النبي عليه الصلاة والسلام في يوم أحد، وهو عليه الصلاة والسلام يقول: كأني أنظر إلى نبي من الأنبياء رجمه قومه حتى أدموه، وهو يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هكذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولكن الذي ينبغي للمؤمن ألا يكون في عداد العوام الذين لا يفرقون بين الحق والباطل، ويجب على المؤمن الحق أن يتميز عن غيره وأن لا يكون من أتباع كل ناعق. فالفتن موجودة في كل مكان، ولكن المؤمن بأفعاله وأقواله يغافل هؤلاء الناس ويظهر براءته من هؤلاء الناس. ولنا أسوة حسنة في إبراهيم عليه الصلاة والسلام وفي نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا بعد البيان وبعد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وبحسب المصلحة التي يترتب عليها هذا الفعل الذي سيفعله هذا المؤمن الثابت على دينه. أيها الإخوة في الله، إن المسلم في أي موضع كان وفي أي بقعة كانت لا بد أن يوجد له أعداء، ولا بد أن يوجد في ذلك المجتمع الذي يعيش فيه لا بد أن توجد الضلالات والخزعبلات، بل ولا بد أن يوجد الكفر إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. إذن فما هو موقف المسلم في مثل هذه الحالات؟ موقفه هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وكما أمر الله سبحانه وتعالى، بل كما وضح لنبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلا بد من الدعوة إلى الله، ولا بد من التبيين الناس، ثم بعد ذلك يكون هنالك ما يسميه أهل السنة والجماعة الولاء والبراء. الولاء للمؤمنين والبراء من المشركين ومن الكافرين ومن المبتدعين ومن الضالين. هذا من جملة معتقد أهل السنة والجماعة، أنه لا بد أن يتميز المؤمن عن غيره من الناس، فلا بد أن يظهر عداوته للكفر، ولا بد أن يظهر عداوته للبدع وللضلالات والخرافات والخزعبلات. ولذلك ربنا عز وجل كان ربنا سبحانه وتعالى يضرب لنا الأمثال في إبراهيم ويجعل لنا الأسوة فيه أن نتأسى فيه، إذ قال لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. تبرأ منهم وتبرأ من آلياتهم وتبرأ من طريقتهم، ولكن هذا متى كان؟ بعد أن دعاهم إلى الله ووضح لهم بالدليل وبالحجة من عند الله سبحانه وتعالى. فلما أبوا ورفضوا وأصروا على ما هم عليه، وكانت في بداية دعوته عليه الصلاة والسلام إلا أنه أعلن براءته من طريقتهم التي يسلكونها، وأعلن براءته حتى عن أبيه وعن أقرب قريب إليه أعلن براءته، وهكذا المؤمنون أعلنوا براءتهم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هكذا فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهكذا فعل أتباعه المؤمنون، تبرأوا من قومهم، تبرأوا من آبائهم وأمهاتهم، وتبرأوا من كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وهكذا في بداية الأمر كما حكى الله عز وجل عنه في سورة الأنعام، لما كان الناس يعبدون الكواكب ويعبدون الأصنام، بدا له كوكب فقال هذا ربي، ثم بدا له كوكب بعد أن أفل الثاني بدا له قمر، ثم بدا له الشمس، فلما رأى أن كل واحد يذهب ويزول ويأكل قال لا أحب الآكلين، وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، توجه إلى الله بقلبه وآمن بالله سبحانه وتعالى الذي خلق هذه السماوات وخلق هذه الكواكب وما هي إلا طائعة لله سبحانه وتعالى. أيها الأخوة في الله، إن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، فلا بد أن تحب المؤمنين بما عندهم من إيمان وأن تواليهم بما عندهم من إيمان لوجه الله عز وجل، وأن تتبرأ من الكفرة والملاحدة، وأن تتبرأ كذلك من أهل الزيغ ومن أهل الضلالة ومن أهل البدع لما عندهم من الضلالات ومن الإلحاد ومن الكفر. هكذا عباد الله، هذا من معتقد أهل السنة والجماعة. كذلك ينبغي على المؤمن أن يكون معتدلا في هذا الباب، ينبغي عليه أن يكون معتدلا، فلا يجوز لأحد أن يعادي مؤمنا لأنه خالفه في طريقته عداء كليا، ولكن ليكن هذه المعاداة وهذه المفاصلة بقدر ما عنده من المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. أما ما دون ذلك مما يوافق شرع الله فإنك تحبه وتواليه لما عنده من الخير وتنصره لما عنده من الخير، ولا يجوز لك أن تخذله بحال من الأحوال. فينبغي على المؤمن أن يكون معتدلا في هذا الباب، وأن لا يكون طرفي نقيض، وأن لا يكون طرفي نقيض، إما أن يوالي من وافقه ومن هو على نهجه ومن هو على طريقته الولاء الكامل، ويبغض بقية المؤمنين ممن هم ليسوا على شاكلته، فهذا تميع حي ما تميع. وآخر لا يفرقون بين إنسان مخالف وبين إنسان تقي مؤمن، وهذا أيضا طرفي نقيض، وكما قال القائل كلا طرفي قصد الأمور جميم، فلا بد من الاعتدال في هذا الأمر، أن توالي المؤمنين وأن تحب المؤمنين لما عندهم من الخير، وأن تنصرهم جميعا من دون استثناء لما عندهم من الخير، وأن تبغض ما عند أي إنسان منهم من المخالفات والخزعبلات وربما البدع، ولكن ليكن ذلك بقدر. ولا بد قبل هذا أيضا من الدعوة إلى الله ومن التبيين للناس لتبين لهم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك إن أبوا وأصروا فتأتي بعد ذلك لمعاداة من خالف شرع الله والموالاة من أحب الله وأحب شرعه واستقام على طريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كان مع عدائه للكفر لكفار قريش ومع ما عادوه وآدوه، إلا أنه كان يأتي إليهم ويخالفهم ويوضح لهم ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، وكان عليه الصلاة والسلام لا ييأس من رحمة الله، كيف لا وهو المبعوث رحمة للعالمين. بعثه الله رحمة للعالمين. وكان عليه الصلاة والسلام كان ربما انصرف عن المؤمنين الذين يحبون الخير ويأتون إليه وينصرف إلى كفار قريش يطمع أن يهديهم الله تعالى الإسلام، فتأتي معاتبة الله سبحانه وتعالى له، عبد وتولى أن جاءه الأعمى إلى آخر الآيات، يعاتبه الله سبحانه وتعالى لأنه ترك هذا الذي جاء إليه يسعى ويبتغي الخير. إذا لا بد عباد الله، لا بد من الدعوة إلى الله، ولا بد أيضا من التبيين للناس ومن التبيين لكل من عنده لبس ولكل من عنده انحراف عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن هذه المفاصلة أو هذا البراء أيضا ينظر الداعية إلى الله عز وجل إلى المصلحة التي تترتب على هذه المفاصلة. إما أن يكون هذا الإنسان، أنا أضرب مثلا فقط، يكون هذا الإنسان عنده بدعة من البدع، فيجب عليك أن تبين له بدعته. لكن هذا الإنسان إما أن يكون داعية إلى بدعته، وإما أن تكون البدعة محصورة عليه. فإن كانت محصورة عليه فعليك أن تنصحه وألا تعيره بين الناس، أن تنصحه وأن تذهب إليه وأن تبين له. فإن اقتنع بما هو عليه فذلك ما كنا نبغي، وأما إن لم فلتنظر. إذا كان داعية ويدعو الناس إلى بدعته ويضلل على الناس في هذه البدعة التي يدعو إليها ويرتكبها، فلا بد أن تبين للملأ، لا بد أن تبين للناس على مسامع الناس جميعا، من أجل أن تبرأ ذمتك بين يدي الله عز وجل. وأما إن كنت تعلم أن هذا الرجل متكبرا متغطرا، بحيث لو نصحته ودعوته إلى الله لأصبح داعية إلى بدعته، ففي هذه الدعوة التي ستدعوه إليها أو ستنتقل بعد ذلك إلى أن تتكلم فيه في الناس وفي المجامع، إن كان يؤدي هذا إلى ما هو أضر مما كان عليه فلتقصر دعوتك عليه، ولا تجعله يرتكب أمرا مخالفا لشرع الله ويكون داعية إلى بدع وإلى ضلالات. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فمن هؤلاء من يدعو إلى أن يذبح لغير الله، ومنهم من يدعو إلى الطواف حول القبور، ومنهم من يدعو إلى شرك وإلى كفر مخرج من دين الإسلام. فلا بد عباد الله من معرفة هذا الأمر معرفة جيدة. والوقت لا يستدع ولا يسمح لأن يتكلم بتشعب حول هذا الموضوع، ولكن لله الحمد إن العلماء رحمهم الله وجزاهم الله خيرا ما زالوا يكتبون في هذه المواضيع. ومن أحسن ما كتب في هذا الموضوع حين أعلم الولاء والبراء للقحطاني حفظه الله تعالى، وهذا الكتاب موجود ويباع في الأسواق، بل قد رأيت بعض الإخوة اشتراه منها هنا من عند الإخوة جزاهم الله خيرا. فعلى كل واحد أن يقتني هذا الكتاب وأن يقرأ ما فيه من فوائد ومن عبر ومن عظات، وليكن بعد ذلك معتدلا في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.
الله الأخ عبيد خيرا بارك الله فيك. والآن إن شاء الله إلى كلمة الأخ محمد الإمام، فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الحمد لله أيها الإخوة الكرام الذي وفقنا للقاء بكم، إنها نعمة عظيمة من نعم الإسلام. أيها الإخوة،
أسأل الله ألا يجعل جلوسنا وبقاءنا وذهابنا ومجيئنا إلى هذا المكان وإلى غيره من أماكن الدعوة والخير هباء منثورا. أريد من هذا كله أن الذي وصل إلى هذا المكان يحرص على الفائدة حتى لا يأتي ويرجع ولم يستفد فائدة كبيرة. فالمسلم دائما أيها الأخوة يغتنم الطاعة في أي وقت كان. وما وجدنا على وجه هذه الأرض إلا لنستغل الدقائق والأنفاس فيما يرضي الله جل وعلا، ولندعو أنفسنا وإخواننا كلهم إلى ما علمنا رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى وسلم. الموضوع أيها الأخوة أظنه من المواضيع الهامة. موضوعي هو موضوع الأخوة الإسلامية، ولكن أريد من كل أخ أن يساعدني بسمعه وأن يساعدني بقلبه، لأني كما تعرفون ضعيف، لا أستطيع أن أعبر وأتكلم بكلام واضح. مسلم أن يتنبه لعله يخرج بفائدة صغيرة. أيها الأخوة، من ركائز دين الإسلام، من قواعد دين الإسلام الأخوة الإسلامية، احفظوها. من ركائز دين الإسلام وقواعده التي قام عليها الإسلام الأخوة الإسلامية. الأخوة الإسلامية هذه الشرع جعلها وحرص عليها وشدد عليها، ووجدت قبل أن توجد الزكاة والحج والصيام، الأخوة الإسلامية. فلهذا أقول لابد لكل واحد منا أنه يوسع النظرة في هذا الباب ويقرأ كثيرا في هذا الباب، لأن الأخوة الإسلامية درع حصين له. من كان يمتلك الإخوان المسلمين الصادقين ليس بفقير وليس بمفرد ولا وعيد وليس بمهزوم إن شاء الله، بل إن هذا الأخ الذي يمتلك الإخوة إنه قوة لها صولتها وجولتها في الحياة، لأن الأخوة الإسلامية لها منافع وفوائد عظيمة جدا لا يعرفها إلا من عاد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والكلام سهل والثناء سهل، لكن العمل. الكثير من الناس من يصل عليه أن يسمع وأن يقرأ، لكن عند العمل يكون مفلسا. فأنا لا أريد أن تسمع الكلام والمواعظ وتبقى بعد ذلك مفلسا من العمل. أريد ما أراده الله لك وما أراده الله للبشرية جمعا، أنك إذا سمعت حقا أو دعيت إلى حق فلتقل سمعنا وأطعنا، وإذا أمرت أو حذرت من باطل فلتقل سمعنا وطعنا وتبنا وعدنا إلى ربنا جل وعلا. وندخل في الموضوع. رب العزة يجعل الأخوة نعمة عظيمة جدا. فلهذا أيها الأخوة، ما تمسك أحد بشيء بعد القرآن الكريم والسنة النبوية كما يتمسك بأخوة أخوانه ويحرص عليها. قال عز شأنه: فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة فأن حفرة من النار على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ف
شرط الأخوة حفرة يقع فيها المسلم من حفر جهنم، ولو صلى وزكى وصار وعمل ما عمل من الطاعات إلا أنه يتلاعب ويجهل كثيرا من أمور هذا الباب. إذا يا أخي الإسلام احرص على هذه الأخوة، واحرص على جمعها وعلى بقائها من الشتات. لا تتشتت عليه الأخوة الإسلامية. لهذا يقول الشاعر: احرص على حب القلوب من الأداء، فرجوعها بعد التنافر يصعب. اسمعوا الكلام: احرص على حب القلوب من الأداء، فرجوعها بعد التنافر يصعب. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. كم من أخ فلت وفرط في أخيه فعاد ليتحصل عليه، لم يستطع أن يتحصل عليه. لهذا يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: عليك بإخوان الصدق فعليك أن تلم الإخوة. لهذا يقول بعض السلف: أعجز الناس من لم يطلب له إخوان، وأعجز منه من ظفر بإخوانه ثم فرط فيه. اسمعوا كيف قال الأوائل في الأخوة. هذا قائلهم يجعل الأخوة سلاحا. نعم، لا تنتصر في المعارك إلا بوجود إخوانك الذين يقفون معك ويدافعون عنك، وأنت عندهم أعز منهم وأنت أقدم من أنفسهم. لهذا يقول القائل في هذا الباب، في باب قوة الأخوة وأنهم سلاح لنا في الدنيا: أخاك أخاك فإن من لا أخا له كفاء إلى الهيجاء بدون سلاح. آخر يجعل الأخ ذخيرة للمعارك. يقول آخر: لعمرك ما مال الفتى في ذخيرة، ولكن إخوان الثقات الذخائر. فإذا أردت الذخيرة الحقيقية والقوة الحقيقية والسلاح الفتاك، فليكن معك إخوة تحبهم وترحمهم وتتعاون معهم وتقدر على أذاهم وتتحملهم بقدر ما تستطيع. وهذا جرير يجعل الأخ ويقول في وصفه للأخ: وكأني بالأبصح من صديق لو رآني أصبت هو المصاب. انظر إلى بلغة الأخوة، أنه يجعل إصابة أخيه إصابة في نفسه، فلن يتحقق هذا الخير وتنتشر الدعوة وينتصر المسلمون على أعدائهم، حتى يكون الأخ أحب إليهم من أنفسهم ومن أموالهم وأولادهم وأهلهم. لهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال: إخواننا أحب إلينا من أهلينا وأولادنا، لأن أولادنا وأهلنا يذكروننا في الدنيا وإخواننا يذكروننا في الآخرة. ويبين لنا ما هو الأخ، أو من هو الأخ الذي يكون أخا، الذي يعينك على الدين على طاعة الله عز وجل. ليس ذاك الذي يسبق، فهذا لا يجوز له أن يسعى في هذا، فليجب عليه أنه يكون حولا ومناصرا ومؤيدا لأخيه المسلم في كل ما يرضي الله جل وعلا. وهذا آخر يقول: وكأني في المعاشر من أناس أخوهم فوقهم وهم عنده كرام. أخوهم فوقهم، ينبغي إن أردتم أن تحققوا أخوة الإسلام أن تكون فوق كل شيء. الأخوة ينبغي أن تكون فوق المادة، أن تكون فوق المال وفوق الأهل وفوق الولد، وأن تجعل أخاك على رأسك. وأن تجعله مقدما على كثير من الأمور. لهذا نداء الأخوة الصحيحة التي لا يزيد في العطاء ولا ينقص بمنعه. فمن كان يحب أخاه يوم أن يعطيه مالا ويبغضه يوم أن يمنعه، هذه ليست أخوة حقيقية، وإنما هذا الإنسان مستحيل يبحث بعد مصلحته فقط، لا هم له برعاية الإسلام ولا برعاية المسلمين ولا برعاية الأخوة التي علمنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر يصف الأخوة يقول: وما المرء إلا بإخوانه كما تقبض الكف بالمعصم. لا خير في مرء، لا خير في من لا يرتجى نفسه يوما ولا يؤمن منه الأذى. فالأخوة أيها الأخوة إن أعظم من الساعد وأعظم من الكفين في النفع، مع أن كل واحد يرى من الضروري أن تبقى معه يداه، وإذا خسر واحدة أو خسر الثنتين شعر أنه قد خسر خسرانا كبيرا من أمور الحياة. فلهذا يوم أن نريد أن نتوصل إلى الأخوة التي جاء بها الإسلام، لنرجع إلى ما كان على الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ولننظر كيف تحصلوا على الأخوة من الناس. فهذا على سبيل المثال ممن يصف لنا ماذا ينبغي لمن أراد أن يجمع الإخوان. قال: وهو النابغة الدبياني. وقبل هذا يقول الفضيل بن عياض: من أراد أخا بدون عيب لا يمكن أن يتحصل عليه. فالأخوة أيها الأخوة لابد أن تكون له هفوات، هذا أمر ضروري من ضروريات الحياة ومن ضروريات البشرية. فمن أراد من أخيه أن لا يخطئ عليه بلسانه وأن لا يقصر في خدمته وفي حقه، فليبحث له عن أخوة ليس وجودية على وجه الأرض. ولكن المطلوب أنك يوم أن تأخذ الأخ أنك تكسر عن زلاته وتعفو عن زلاته ولا تكسر عليه من الانتقاد والانتقام، ما دامت أن زلات تحدث من بعد العفوات لا من بعد التعمد ولا من بعد النهج وحب الشر وحب المخالفة. فعليك أن تصبر على من مثل هذا الأخ. ولهذا يقول الشاعر: وإذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لا تلقى الذي لا تعاتبه. لا تجد من لا تعاتبه بالكلية. ولننظر كيف طبق سلفنا الصالح هذه الأخوة. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما هاجر المهاجرون إلى المدينة الشريفة المدينة النبوية وكانوا لا يمتلكون مالا ولا يمتلكون سكنا ولا يمتلكون شيئا، هل رمى بهم إخوانهم يجلسون بدون شيء؟ لو تركوهم لحدث ما حدث، لكنهم آثرهم على أنفسهم. فلهذا هذا سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه من رجال الأنصار يأتي إليه عبد الرحمن ابن عوف لا يمتلك زوجة ولا يمتلك سكنة، فيقول له: يا عبد الرحمن إن لي زوجتين فاختر أيهما شئت وأنا أطلقها وأنت تتزوجها، وهذا مالي فخذ من مالي ما شئت. هذه الأخوة الصحيحة. لكن من كان يريد أخوة باللسان بدون تعب وبدون تضحية وبدون عطاء وبدون حماية ورعاية فقد لا يجد مثل هذا. لهذا كانت أخوة الصحابة لأنها كانت مبنية على أساس الإسلامي وعلى صدق مع الله وعلى إخلاص من أجل نشر هذا الدين. وهذا كان ذكر الخطيب البغدادي
في كتابه التاريخ أن أبا حمزة السكري هو محمد بن ميمون كان له جار، فقال جاره: من يشتري مني بيتي بألفي درهم ويشتري مني جاري بألفي درهم؟ قال: لماذا ستبيع هذا الجار بألفي درهم؟ قال: لأنه جار صالح، جار صالح. فالإنسان يوم أن يجد الرجل الصالح، الرجل التقي، فعلي أن يتشبث فيه وعلي أن يحرص على بقائه. وهل لنا أن ننافس إلا في الإخوة الصالحين المتقين؟ كما يقول أبو العتاهية في ديوانه: نافس إذا نافست في عتمة، آخر إذا آخيت أهل التقى، آخر إذا آخيت أهل التقى. فالإنسان بحاجة ماسة إلى أن يؤاخي المستقيم، وإذا وجدت منه زلة فلتعف عنها، كما يقول الطائي يقول: وأغفر عوراء الكريم، وأغفر عوراء الكريم ادخاره، وأعرض عن شكل اللئيم تكرما. فالكريم اصبر عليه من أجل أن يكون ساعدة الأقوى، اللئيم اتركه ولا تحرص عليه. فلهذا قلنا إن هذا الرجل يبيع جاره بألفي بجانب البيت لأنه جار صالح. فلما سمع محمد بن ميمون السكري كأن جاره يريد أن يبيع الدار لأنه بحاجة إلى مال، أرسل له بأربعة آلاف درهم وقال له: ابقى إذا. اشتراه جارنا ليبقى بجانبه. وكذلك أيضا ما ذكره صاحب كتاب طبقات الحنابلة، قال: قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وهو إمام أهل السنة والجماعة، قال: لو كانت الأرض لقمة تصاغ وأخذها امرئ مسلم ووضعها في فم أخيه المسلم ما كان رشدا. انظروا يا أخوة أين بلغت الأخوة. يريد أن يعطي أخاه الدنيا كلها لأن الأخ أغلى من الدنيا كلها، لكن إلى الله المشتكى. هنالك من يفرطون في مثل هذا الباب. وهذا أبو سليمان الداراني رحمه الله يقول: الأخ يكون بإفريقيا والثاني يكون بسمرقند وهما أخوان. قيل له: كيف؟ قال: يدري الأخ إذا التقى بأخيه أن يعينه وأن يساعده وأن ينصره. ثم قال بعد هذا، قال: وإني لألقن أخي اللقمة فأجد طعمها في حلقي، أجد طعمها في حلقي. الأخ يأكل اللقمة ولكن هذا لا يأكلها ولكنه يجد حلاوتها. لماذا؟ لأنه يقدمها لأخيه المسلم. وهذا آخر يقول: إني لألتقي بالأخي فأجد حرقه مسكا، يعني يوم أن يلتقي به ويسلم عليه. فالبعض من الناس من يتقدس عند أن يلتقي بأخيه، وربما قد يكون عنده شيء من الحرق، فلهذا لا يسلم عليه بطيب نفسه، وإنما هكذا بهزل. ولكن من طابت عنده الأخوة لن يتقدس من حرق أخيه، لأن أخاه يصبح عنده أحلى وألب من المسكين. ولكن من لم يكن عنده أخوة، فلو كان أخوه لو كان محصرا بأبقر العبر فإنه ما يزال يتقدد منه، لأن التقدد ناتج عن قلبه وليس التقدد ناتج عن أن هذا الأخ يمتلع، أن هذا الأخ يوجد في شيء من العام. وهذا سفيانه يقول: إني لألتقي بأخي المسلم فأبقى شهرا كاملا عاقلا. نعم، إن لقاءنا هذا أيها الأخوة لا يذهب سدى، لا نضيعه يوم أن نخالط المجتمع ونخالط الضائعين والتافهين. فلا بد أن يبقى لهذا المجتمع العظيم المبارك. وأسأل الله أن يجزي شيخنا خير الجزاء لأنه سبب في إيجاده
ولو لم يكن هو فإننا كنا سنكون متفرقين، وكل واحد سيكون في بيته وبعد أحواله ومشاكله، لكن هذا اجتماع زاد إن شاء الله لكل مسلم، فعليه أن يجعل له قيمته وأن يحضر قلبه وسمعه ليستفيد من هذا الاجتماع. وهذا عبد الله بن عثمان شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: والله ما سألني أحد من إخواني حاجة إلا قمت بها بنفسي فإن تمت، وإلا قمت بها بمالي فإن تمت، وإلا استعنت بإخواني فإن تمت، وإلا استعنت بالسلطان. مر الأخوة تتطبق الأخوة، لهذا الإسلام انتشر عند أن تكاتفوا وتعاونوا، وكل واحد أصبح يشعر أن أخاه أقدم منه وأنه بحاجة إلى أن ينصره ويعينه ويسدد أعماله وأقواله وأحواله على وجود هذه الأرض. فلهذا أقول إن تطبيق الأخوة ليس محسوسا عندنا ولا ملموسا عندنا ولا ظاهرا عندنا، بل إننا نتعامل بالأخوة كما يتعامل أي مبتدع من المجتمعات إلا من رحمه الله جل وعلا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن مرآة أخيه المؤمن. من الذي يفتش لك عيوبك؟ من الذي يفتش لك العيوب ويريد لك الخير لا يريد لك الشر؟ أخوك المؤمن. أما غيره فإن انتقد عليك لا يريد إلا أن يوقعك في حفرة. لهذا المسلم عليه أن يخضع لأخيه المسلم، وأن يقبل منه النصح، وأن يقبل منه التعليم، وأن يجعله ناصحا له. والناصح ينبغي أن يحرص على أخيه بنصح برفق وبإخلاص، وهذا الذي أراده الإسلام. أما من كان يحب التشهير فهذا أخوته ليس أخوة نافعة. هذا يقول الشاعر: إلا الكريم الذي تبقى مودته يحفظ السر إن فاتا وإن صرما. ليس الكريم الذي إن زل صاحبه نفس الذي كان من أسراره علما. فحسان يوم أن يؤخيك لما تحدث منك زلة، ولما تختصم معه في قضية ما، بعد ذلك يصبح وينفر كل ما كان عرفه من أخطائه. هذا ليس بأخ. الأخ الذي يؤاخيك اليوم وإذا وقع بينك وبينه شيء من الخلافيات ومن الخصومات لا يفضحك بين الناس ولا يشهره بما حدث، بل يسر ذلك ويكتم ذلك ويجعل الأخوة باقية. ولكن رضي الله عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إذ يقول: احذر من أخيك 1000 مرة واحذر من عدوك 1 مرة. إيش معنى هذا؟ معنى هذا أن أخاك أعلم بأخطائه وأعلم بأحواله، فإذا خاصمته وأصبحت عدوا معه وهو أيضا كذلك، فإنه يستطيع أن يصبحك وأن يشبك وأن يسلط عليك مشاكل ومصائب كبيرة. بخلاف العدو فإنه بعيد ولا يعرف إلا الشيء القليل من أحوالك. فلهذا أقول: الحفاظ على الأخوة الإسلامية، والرعاية على الأخوة الإسلامية، والصبر على أن نكون متآخين جميعا ومتعاونين ومتناصحين ومتراحمين، ولن تستقيم لنا هذه الحياة، أعني حياة الإسلام وحياة الدعوة ونشر الدعوة، إلا إذا التزمنا بالأخوة وأعطينا هذه الأخوة حقها. لهذا يقول سيد الأولين والآخرين كما في الصحيحين: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. انظر، المؤمن للمؤمن، مش المؤمن لنفسه يأكل ويشرب ويدفع عن نفسه فقط، لا، أنت لأخيك، أخوك ينبغي لك أن تعطيه حقوقه. لهذا الإسلام شدد على بقاء الأخوة، وثم من يريد أن يصدعها وأن يهدمها. لهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يظلمه ولا يقتله، بحسب العلم الشر أن يحقر أخاه المسلم. أخطاءهم وأن يعلمهم وأن يكثر عليهم إنه قد جاء بشر عظيم مستطير. المسلمون اليوم متمزقون إلا من رحمه الله، متشتتون، لا تكاد تراهم يجتمعون، وإن اجتمعوا بأحسانهم قلوبهم متفرقة ليست متفقة، ليسوا مستعدين للتقارب والإصلاح والتعاون إلا من رحمه الله جل وعلا. إذا نتلقى هكذا، إذا كان أعداؤنا الذين هم كفرة لا يعملون إلا من أجل مصلحة الدنيا يتفقون ويجتمعون ويتحملون ما لا نتحمل من الأذى ومن التعب ومن النكد على وجه الأرض من أجل تحقيق مبادئهم، فلماذا لا نكون نحن أولى بأن نصبر وبأن نجتمع وبأن نتعاون وبأن نتناصح وبأن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر؟ فلهذا أيها الأخوة، لا أريد أن أطيل في هذا الموضوع، ولكن أريد من كل مسلم أن يفهم حقيقة الأخوة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يقول التابعي العظيم، يقول: إذا جفاك إخوانك فاعلم أنك قد وقعت في ذنب فتب إلى الله من ذنبك، وإن رأيت إخوانك يحبونك فاعلم أنك قد عملت بطاعة الله جل وعلا. فأقول من جملة التلجب والتشتت قد يكون بسبب المعاصي التي تقع من قبلنا ونحن لا نشعر ولا نتلبه لها. فلهذا الله عز وجل هو الذي يجمع، هو الذي يؤلف، هو الذي يدفع القلوب بعضها مع بعض، ويعين المسلمين اذا رجعوا اليه. وما احوجكم يا ايها الاخوه في هذه الايام الى تحقيق الاخوه والى اظهارها في الساحه والعمل بها، والى الصبر والى الثبات والى التحمل والى التجمد، لاننا نعيش في عصر التكسرات وفي عصر التجمعات وفي عصر اراده الحداد للاسلام. يعني تكاد ان تقول ان هذا العصر من العصور التي لم يشهد الاسلام مثلها، لان الاعداء تكاتفوا من مشرق الارض من طرف روسيا ومن غرب امريكا الى هنا على ان يزيلوا هذا الاسلام. ولكن والله ثم الله لو صدقنا مع الله اننا بحمد الله منصورون، وانا واثق بربي جل وعلا انه لن نضيع هذا العامل ولن نجعل للكافرين سبيلا على المؤمنين. اذا صدقوا مع الله واذا تابوا الى الله من اعمالهم التي تخالف شرع الله، فانصحكم باخلاص العمل والتوبه الى الله والرجوع الى الله وزياده الاعمال الصالحه، فتزودوا فان خير الزاد التقوى، واتقون يا اولي الالباب. وجزاكم الله خيرا، واسال الله ان يجعل كلمتي نافعه لي اولا ونافعه لكم. والسلام عليكم ورحمه الله.
جزا الله الاخ محمد خيرا.